أما بعد، هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ أمتنا أيها الإخوة الأحبة تفرز نوعين، كل منهما يدعي الانتماء إلى الأمة، لكن الاختبارات تنتج تمييزا. لم يكن هذا التمييز ليظهر من غير المحنة والاختبار. وقد قلت البارحة لبعض أحبتنا إن شعار هذه المرحلة ليميز الله الخبيث من الطيب. أمام الاختبار الذي تعيشه أمتنا في هذه المرحلة تجد نوعا بدأت الصحوة تدب فيه، وبدأت الروح تنفخ في همته، وبدأ استعداده الجهادي يظهر حالة من الإقدام والنية، يحدث نفسه يتساءل: كيف لي أن أظهر سلوكا يتناسب مع النية وما أرتجيه من الإقدام؟ هذا النوع لم ينحصر في الحكام ولا في الشعوب تماما، كما هو النوع الآخر الخائف المذبذب المنهزم في داخله قبل أن يكون منهزما في ظاهره، لا ينحصر أيضا في الحكام ولا في الشعوب، لا ينحصر في القادة ولا في الأتباع، إنما يعم الجميع. وحين حكى القرآن الكريم يوما من الأيام نموذجا في مرحلة من المراحل الزمنية يوم التقى طالوت بجالوت، فكان طالوت يمثل صنف الإقدام والجهاد والطاعة والامتثال لأمر الله، رأيت في جيشه وفي من ينتمي إليه هذين النوعين. أما النوع الانهزامي المذبذب فكان شعاره كما حكى القرآن: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا تكافؤ في العدد، لا تكافؤ في العدد، فكيف نلقي بأنفسنا في مواجهة لا تكافؤ فيها؟ قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أما الذين ثبتوا وصحت نيتهم وتعلقوا بالله لا بغيره، فإنهم نبهوا إلى السنة الكونية التي يظهرها الله سبحانه وتعالى عند وجود الفئة الصادقة بقولهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكان شعارهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ولم يكن هذا منحصرا في حقبة زمنية كما ذكرت. والمثال الأظهر والأقرب في أمتنا ما حكاه القرآن الكريم في قصة الأحزاب، حينما حوصر أهل الإيمان وكان بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعدما حفروا الخندق، وتآمر اليهود مع الأحزاب، فكان العملاء في الداخل وكان العدو في الخارج، وكانت رمزا باقيا في هذه الأمة. نتذكره ونحن نرى غزة الشهيدة بشعبها المقدام بقادتها الذين لم يبيعوا أنفسهم للشيطان ولم يرتضوا أن يكونوا من الخونة والعملاء بل ثبتوا في مقارعة ذلك المحتل ومواجهته هذا المجرم المعتدي مع أنهم في مواجهة لا تكافؤ فيها أبدا. البحر من ورائهم وفي البحر عدو يستعمل بارجاته وأمامهم يحاصرهم سلاح متطور أمده اليمين الذي ما هو إلا من أصحاب الشمال في البيت الأبيض الأمريكي سلاح متطور على المستوى العالمي صنع في بلد الطغيان والجبروت الذي يتسلط على الناس ويقصفون بالطائرات المدمرة التي تستعمل ما أجمع العالم على حظره وتحريمه في كل الحروب ومع هذا ما بقي إلا جزء يسير من المحيط الذي يحيط بهم ينفتح على بلد مسلم عربي لكنه لا ينفتح لأن الذين يديرون ذلك البلد قد باعوا كل ضمائرهم وتعاونوا مع العدو الذي يمزق الأطفال أشلاء ويبقر بطون الحوامل ويجعل الشيوخ والعجزة قطعا ومزقا. المساحة الصغيرة التي كان يمكن للأمة أن تستخدمها في مواجهة ذلك العدو من الجهة المصرية مع غليان هذا الشعب المسلم ورفضه ما يفعل حكامه لكنها المحاصرة التامة. إذن نحن أمام نموذج حاضر تعيشه الأمة الإسلامية، نموذجه الأقرب الذي حكى القرآن عنه وفصل فيه وبين معادلاته كان نموذج الأحزاب في سورة سماها الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب، وفيها قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لكأن القرآن يحكي عما يعيشه إخواننا في غزة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، تظنون أن الله تبارك وتعالى لا يؤيد الفئة الثابتة الصادقة المؤمنة المرابطة المجاهدة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلا يمكن لمن يدعي الإيمان ويدعي التمسك بالمبدأ أن يظهر صدقه وثباته وإقدامه وجهاده من غير الزلزال. فالدعاوي رخيصة، والذين يسلكون طريق الدعاوي ما أكثرهم، فيأتي الزلزال يظهر فيه الذين يحرصون على الشهادة، الذين يقدمون الآخرة على الدنيا، الذين لا يتاجرون بالقضايا والمبادئ، الذين لا يكذبون على أنفسهم وعلى الناس، الذين يتحدثون اليوم بالقضية الفلسطينية خارج ساحة الجهاد والمقاومة. هم أهل المليارات الذين أودعوا أموالهم في البنوك العالمية، الذين صافحوا أعداء الله من المجرمين أبناء صهيون، الذين يتاجرون بالقضية الفلسطينية اليوم ويبتعدون عن ساحة الجهاد. سيرهم الذاتية معروفة معلومة، ومن ورائهم من يتاجر بالقضية من خارج دائرة الشعب الفلسطيني، فسيرهم الذاتية معلومة أيضا. فلم يكن في يوم من الأيام سلوكهم معبرا عن تمسك بمبدأ بمقدار ما كان معبرا عن تحللهم من المبادئ. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ينشرون ذلك بين الناس من أجل أن يهزوا يقين الناس بالله. المنافق الذي أعلن في ظاهره إسلامه وأبطن في باطنه الكفر بالإسلام والكفر بوعد الله والكفر بتأييد الله لعباده، يقولون كما يحكي القرآن تسبيطا لهذه الأمة وإبعادا لها عن ثوابتها، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يريدون صرف الأمة عن وعد الله. الله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن، حينما توجد الفئة الثابتة الصادقة المؤمنة الملتزمة الصابرة المصابرة المرابطة يؤيدها الله. وإلا كيف نستطيع أن نفسر أن جيشا كبيرا بالتقييم الحربي هو من أعتى الجيوش في المنطقة يتراجع ويهزم أمام فئة لا تملك إلا الأسلحة اليدوية؟ أي معادلة منطقية يمكن أن تفسر تراجع الجيش الجبان الذي لا يتعامل مع هذا الشعب الصامد إلا من خلال الطائرات عن بعد، لكنه حينما يقترب يهزم؟ ولماذا تستغربون؟ الذي يحب الشهادة دائما ينتصر على الذي يحب الحياة. أحب الشهادة تنتصرون، أحب الحياة تهزمون. فلما أحب المجاهدون الشهادة انتصروا، صدوا هذا العدوان المجرم. والآن يستغيث الكيان المجرم المعتدي ويريد أن يخرج بأي حل، لكنه يصطدم بالجبال الثابتة التي تقدم قياداتها للشهادة. لا تختبئ القيادات خلف الجنون، إنما تتقدم في المقدمة. فهذا هو الريان منذ أيام، وهذا هو سعيد صيام، والركب مستمر. من قبله كان أحمد يزين والرنتيسي وغيرهم، نعم، يتسابقون إلى الجهاد، يتسابقون إلى الشهادة، يتسابقون إلى الجنة. الذي يفعله من يتاجرون في القضية، الذين يتحدثون عن شرعيات، أي شرعيات هذه التي يتحدثون عنها؟ وهل بقي في عالم الفوضى هذه شرعيات؟ هل بقي فيما يسمى بشرعية دولية أي شرعية؟ بعدما أصدر مجلس الأمن الذي هو أعلى سلطة دولية قرارا ملزما، فلم يلتفت إلي هذا الكيان، وقف العالم أستمع إلى المحللين الذين يتحدثون من خارج الأمة، لا سيما الموظفون الدوليون، فأرى عبارة: نحن على قلق، نحن في قلق، لأن هذا الكيان لا ينفذ القرارات، نحن في قلق لأن الأونروا التي تقدم المواد الغذائية والأدوية تقصف، لأن الأموال التي تجمع في بلادنا وتتسلمها الأونروا تجمع من أجل أن تطلق عليها تلك الدولة المعتدية التي ينبغي أن تزال من الخارطة، تطلق عليها الصواريخ. مئات الملايين تجمع في الأمة في المحافظات، ثم تجمع بعد ذلك وتنهال الصواريخ على مجمع الأدوية. هل هو تواطؤ دولي من أجل أن تجمع أموالنا ثم تحرق بتنسيق؟ أنا لم أعد أصدق هذا الكذب. يقول: عندي قلق. وماذا ينفعنا قلقك أيها الموظف الدولي؟ إنها قضية تواطؤ. لا نريد تبرع للأونروا، سنتبرع لحماس. وإنني عندما أسمع أن الجهات الرسمية أدركت ذلك وفسحت الفرصة للتبرع المباشر لحماس، فإنني أعتبر ذلك موقفا إيجابيا ينبغي أن نعيه، لأن الأدوية التي تسلمتها الأونروا والمواد الغذائية أحرقتها بتواطؤ. من الذي يضمن لك أن هذا لم يكن بتنسيق من أجل أن تحرق أموالنا حتى لا يستفيد إخواننا في غزة من الطحين ولا من الأدوية؟ لكن عندما تسلم الأموال لحماس فأنت تضمن وصولها للمقاومة، للمجاهدين. مئات الملايين صرفت ثم أحرقت. إذن نحن في حالة مزرية يسخر فيها أعداؤنا منا، تمتص أموالنا ثم تحرق، والإعلام يصور القضية على أنها قضية قد حصل من خلالها اعتداء صهيوني على الأونروا. ولا، لم يحصل، لأن الذين يقومون على رعاية هذه المنظمات الدولية لم تبقى لهم شرعية، لأنهم كاذبون، لأنهم يلتفون على الناس. فحين تكون القضية متعلقة بسوريا أو العراق
أو أي دولة مسلمة. عند ذلك يصيح العالم كله شرعية دولية. وعندما يكون الأمر متعلقا بالكيان الصهيوني يقولون نحن في قلق.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقولون للأمة أين وعد الله الذي وعدكم إياه؟ وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ها هنا يأتي التثبيط العملي، يأتي المثبطون من الداخل يقولون لا إقامة لكم فاخرجوا عن صفوف الجهاد فارجعوا إلى بيوتكم. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا إقامة لكم مع النبي صلى الله عليه وسلم مع المجاهدين، فارجعوا ارجعوا إلى بيوتكم. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن الذين يتحدثون عن الإرهاب سوف يخجلون، وإن لم يخجلوا سنخجلهم قهرا عنهم. أي إرهاب؟ مكافحة الإرهاب إن كانت تعني مكافحة الجهاد في سبيل الله من أجل محو هذا الكيان المجرم المعتدي، فإننا سنكافح من يكافح. ولكن إذا كانت مكافحة الإرهاب تعني أن نكافح جميعا هذا الكيان الصهيوني فما أحلى مكافحة الإرهاب. عندما نكافح هذا الكيان المجرم لنا عدو واحد. ينبغي على المذبذبين أن يتوبوا إلى الله ويوجهوا بنادقهم إليه، وينبغي على كل حر مؤمن يقظ شام أن يفهم من هو عدوه. أحمد الله أن هذه اللعبة التي اصطنعها ذلك المجرم الذي تنتهي ولايته الآن مكافحة الإرهاب، مكافحة الإرهاب، حتى صار الذي يدافع عن عرضه إرهابيا، وصار الذي يدافع عن أرضه إرهابيا، وصار الذي يصلي لله تعالى إرهابيا، وصار الذي يطلق لحيته متأسيا برسول الله إرهابيا. باختصار صار المسلم إرهابيا. أما اليهودي فإنه مظهر السلام، فإنه مظهر الابتسامة. لقد سقطت هذه الأكذوبة التي تعب طويلا أكثر من 100 عام من أجل أن يرسخوها في الأذهان. يا أمة الإسلام كفى ذلا، كفى أن تكوني أن تكوني أسيرة خديعة. إلى متى؟ علينا أن نصحو. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي. ها هنا يأتي الصدى. الفريق الأول يقول ارجعوا إلى بيوتكم، اتركوا صفوف الجهاد. فينفعل بعضهم ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من صفوف الجهاد. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا غير محصنة، ونخاف المدينة تركناها وجئنا لنرابط على حدودها. فجاء التثبيط الأول قوليا، وجاء التثبيط الثاني سلوكيا وعمليا، وفضح الله سبحانه وتعالى الفريقين فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
إنهم أهل الفرار من الجهاد. ولو دخلت عليهم من أقطارها، لو أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يقاتلون، لو رأوا أن مصالحهم ستتأثر وهم عباد المصالح، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، وفي قراءة لآتوها. والفتنة الدفاع والقتال من أجل غير إعلاء كلمة الله، يقاتل حمية، يقاتل من أجل مصلحته، يقاتل من أجل ماله، يقاتل من أجل منصبه. ثم سئلوا الفتنة، ستجد أن الجيوش تحركت، الجيوش تتحرك من أجل كل شيء إلا من أجل إعلاء كلمة الله، إلا من أجل الدفاع عن الصادقين الذين يثبتون أمام هذا العدو المجرم. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ما كانوا يمكثون في بيوتهم، كنت تراهم مرابطين، كنت تراهم في حالة الاستنفار، لكن القضية عندما تكون دفاعا عن دين الله تجد الانهزاميين وقد فضحهم هذا الاختبار. أيها الإخوة الأحبة، عندما لا نصح في هذه المرحلة بإعلان الانتماء الصريح إلى دين الله، ما أنزل الله هذا القرآن من أجل أن يتلى ويوضع على الرفوف، بل أنزل هذا القرآن ليكون موجها للإنسان. وما نزال في مستنقع الضياع والبحث عن الانتماءات التي لا مصداقية فيها، لا مصداقية فيها. كنت قلت لهم في أحد المجالس العلمية، الدورة بين الموت والإحياء في الحضارات، في الأمم، في المدن، في القرى، 100 عام. أشار إلى هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، من أجل أن يرى أن 100 عام تكفي من أجل أن يبدأ التغيير. وكنت أتساءل، نحن الآن في عام 2009، ما الذي حصل في عام 1909؟ الذي حصل هو رفض السلطان الولي العثماني عبد الحميد لبيع فلسطين لليهود، فعزل واعتلى سدة الحكم الاتحاد والترقي الذين رتب لهم أبناء صهيون، وهو التاريخ الفعلي لانتهاء الخلافة بقطع النظر عن الصور الشكلية التي كانت بعد السلطان عبد الحميد. إذن نحن بعد 100 عام من رفض بيع فلسطين، ها هي فلسطين بعد أن بيعت وتآمر المتآمرون عليها تعيد من جديد هذه الأمة فتنفخ فيها الروح من جديد. نفخ الروح من جديد لا يعني الولادة. ألا ترون أن الجنين تنفخ الروح فيه وهو في بطن أمه؟ بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح، لكن ينتظر 5 أشهر ثم يخرج على تفاوت
هناك من الأجنة من يخرج بعد شهرين من نفخ الروح، وهناك من يخرج بعد 3 أشهر، وهناك من يخرج بعد 5 أشهر. لكن نفخ الروح لا يعني الولادة المباشرة. هذا العام يشهد نفخ الروح من جديد. ففهموا ذلك يا إخوتي. ثم نسمع من أرض الخلافة العثمانية وفي الوسط العلماني من يخرج ليقول أنا وريث الدولة العثمانية، حي الله موقف تركيا وأخزى الله مواقف الخونة الذين يتآمرون على شعوبهم وقضايا شعوبهم المصيرية. حي الله هذا البلد المسلم الذي تحركت الدماء في شرايينه، وجاءت ألوف السيارات من أجل أن تقوم بمظاهرة على الشريط الحدودي لتقول نحن شعب يرفض أن نكون مع المجرم في سلام. ووقف مئات الأطباء من تركيا على الحدود في مصر يقول افتحوا لنا حتى نصل إلى المستشفيات. إذن هذا القرآن الذي كان شعار الأمة منذ 100 عام ينبغي أن يصحو، أن نصحو بعد 100 عام، ولا نخجل عندما نقول القرآن إمامنا. الأمر الثاني، وبعد هذه الصحوة الفكرية لابد من صحوة سلوكية، وهذه الصحوة السلوكية من خلال تبني السلوك الإسلامي المستقيم الذي يأبى الانحراف. فقد سئمنا من الذين يعلنون الشعارات ثم يتناقضون مع شعاراتهم. الجهاد رتب الله سبحانه وتعالى له مقدمات، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هي المقدمة الأولى. أذلة على المؤمنين، حين تكون العلاقات بين المؤمنين ناظمة للسلوك فلا يتكبر المسلم على المسلم، إنما يكون الصف متماسكا. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين بانتمائهم، يرون أن ما هم فيه هو عين الخير وأن ما فيه غيرهم هو عين الضلال والانحراف والتيه والضياع. يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. فإذا هيأت نفسك للجهاد ستكون يوما من الأيام في صفوف الجهاد. وإذا توهمت أنك تقدر على الجهاد كما يقدر هؤلاء الثابتون المرابطون المصابرون الصابرون فأنت واهم، ستفر. أنا أنصحك، أنت ما مررت بالاختبار، عندما ينقص طعامك تصيح، عندما تنقص التدفئة تصيح، غزة بلا كهرباء بلا ماء بلا طعام، أيام بدون طعام، الأطفال بدون ماء، هل تثق أنك تصبر على هذا؟ إنك لن تصبر على هذا. حين يأتي العدو إليك، وسيأتي سيأتي، فالملاحم التي ستكون في هذه البلاد أخبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستكون في هذه البلاد ملاحم، وسيأتي أعداء الله إلينا
مهما توهم المتوهمون أنهم بعيدون عن ساحة المعركة فإن ساحة المعركة ستنتقل إليهم، لكن عندها سيفرون. إذن لابد أن تهيئ قلبك بمقدمات الجهاد، يحبهم ويحبونه. فإذا صدقت في التعلق بالله، وكان التعلق بالله تبارك وتعالى رأس مالك، ثم تحول سلوكك الخلقي بعد ذلك مع المسلمين إلى نموذج إسلامي رائد، ثم صارت العزة بانتمائك واضحة دون أن تلتفت إلى الأذناب وعباد المصالح، عندها ستكون في مرحلة يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لكن إذا لم تمر بهذه المقدمات ستهزم من اللحظة الأولى. لا تتوهموا أن نصر المقاومين على هذا الجيش المدجج كان بالRPG وبصواريخ جراد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما طلب الله منا ما يزيد على استطاعتنا، لكن نحن ننتصر بما في قلوبنا قبل أن ننتصر بما في أيدينا. فإن كان لدينا التعلق بالله الذي هو أولوية، والخلق والانتماء والاعتزاز بالانتماء، عند ذلك ننتصر. يا شباب، اسألوا أنفسكم هذا السؤال: أين أنتم من هذه الثلاثة؟ فإذا وجدتم أن هذه الثلاثة قد تحققت فيكم، فأنتم عندها ستكونون مهيئين للجهاد. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فاتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتذكروا دائما قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تذكروا هذه الآية: ما كان الله ليذر المؤمنين، لن يترككم إن كنتم من أهل الإيمان، سوف يدخلكم في الاختبار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذا كنتم من أهل الإيمان، عناية الله سوف تدخلكم في الاختبار. عناية الله، محبة الله لكم سوف تدخلكم في الاختبار. وإن كنتم تحرصون على الدنيا فلابد أن تتذكروا قوله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لا فائدة، هذا الفرار لن يطول، سيأتي أجلك وتنتقل عن هذه الدار. إذن الاختبار قادم، وحين تهرب من الاختبار لا ينفعك الفرار من الموت. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، حتى يأتي أجلك وبعد ذلك تخسر الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر أعلي مولانا كلمة الحق والدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم يا حق، يا من قولك الحق، يا من قرآنك الحق، يا من نبيك الحق، نسألك بأنك أنت الله أن تنصر إخواننا في غزة. يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، نسألك أن تهزم الأحزاب الذين أحاطوا بإخواننا في غزة يا الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت المتجبر، بأنك أنت المتكبر، بسطوة جبروت قهرك وبانتصارك لحرماتك، نسألك أن تنزل العذاب على أعدائنا أبناء صهيون. اللهم أنزل عليهم عذابا من السماء، اللهم أخرج لهم عذابا من الأرض، اللهم ردهم عن إخواننا وعن المسلمين يا رب العالمين، واخذل أعوانهم يا الله. اللهم اخذل أعوانهم، اللهم اخذل أعوانهم، اللهم اخذل أعوانهم، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا من غير محنة. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا من غير محنة يخرجون بها عن دينهم. اللهم إن كان الاختبار ردا لهم إلى دينهم فإنا نسألك أن تلطف بنا فيه يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.